أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخبار أن الباب أمر ترتب بين التكوين والتشريع، وذلك بإلهام من الله سبحانه، ألا أن يؤدي المتكلم مراده ويبينه بلفظ خاص على إطلاق اللغات، وليس هنا شخص خاص أو جماعة معينة ليكون الوضع مستندا إليهم ويكون الواضع شخصا واحدا أو أشخاصا متعددين، وإلا لنقل ذلك في التاريخ فإنه من أهم الحوادث العالمية، ولم ننقل ذلك بإحدى نحو خبر الواحد فضلا عن التواتر، رغم أنه لو كان لبال، فنستكشف بذلك أنه ليس هنا واضع معين من البشر، بل الوزن يستند إليه سبحانه. فهذا الذي أفاده قدس الروح لا يمكن المساعدة عليه. أما من جهة التاريخ، فأن التاريخ لم يعين فيه الواضع من في أي لغة كان وفي أي ملة تريد، فالوجه في ذلك ظاهر، فإن الوضع إنما هو لأجل الإفادة والاستفادة، فهذا يدور مدار الحاجة، فقد تكون الحاجة تؤدى بفرق ألفاظ قليلة لمعان كذلك، وقد نحتاج إلى أكثر من ذلك. ففي الدور الأفضل من البشر مثلا كانت الحاجة قليلة، فلا محالة يكون وضع اللفظ لمعنى أيضا قليلا، يعني كان يمكن للبشر أن يؤدي مراده بألفاظ خاصة قليلة، إذ لا حاجة هناك إلا أكثر من ذلك. وبعد ذلك شيئا فشيئا الحاجة تزيد، فالوضع يكون أكثر، يعني أفراد الوضع يكون أكثر من أفراده أولا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى زماننا هذا. فمن جهة كثرة الحاجة تتعدد الوضع لا محالة، وهذا هو المشاهد في الأفراد، فإن الأفراد حاجاتهم قليلة، ولذا يتكلمون بألفاظ معينة في مقام بيان مراداتهم، وبعد ذلك شيئا فشيئا يكبر الصغير فتكون الحاجة أزيد، فبزيادة الحاجة يحتاج الطفل إلى لغة أكثر من اللغة الأولى. فلا ندعي أن هنا واضعا معينا وزع جميع الألفاظ لجميع المعاني، نعم هذا كما أفاده مقدس الله نفسه ليس كذلك، يعني نفرض شخصا واحدا وزع لغة العرب مثلا أو لغة الفرسي أو غير ذلك من اللغات، هذا غير متحقق ولا يمكن الالتزام بوضع معين أو بجماعة معينة، ولكن واقع الأمر أن الوضع كان تدريجيا، وهذا لا يستلزم النقل في التاريخ، يعني ليس هنا شخص معين يقال ذلك الشخص المعين هو الواضع. وقد نرى في زماننا هذا أمورا مستحدثة لم تكن موجودة سابقا، فبدأت لها ألفاظ خاصة، وهذه الألفاظ لم تكن مستعملة في الزمان السابق لعدم الحاجة إلى الاستعمال، فالوضع تابع للاستعمال، يعني لمقدار الحاجة إلى الاستعمال، وبذلك يزيد يختلف قلة وكثرة. فلا ملازمة بين أن لا يكون المازع شخصا واحدا أو أشخاصا معينين، إذا لم يكن هذا لابد من أن يكون المازع هو الله تبارك وتعالى، ليس بين الأمرين ملازمة، بل ليس هنا مازع معين أو جماعة معينون مع ذلك لا يكون المازع هو الله، بل المازع هو البشر تدريجا. فأما ما ذكره قدس سره من أن الوعد أمر مترصد بين التكوين والتشريف فلا نعقل له معنى مع السلام، فإنما له واقع بحيث لو أخبر أن كانت القضية صادقة لا كاذبة، المراد بالواقع هو هذا، لو أخبرنا أن كانت القضية صادقة بخلاف ما ليس له واقع، إذا أخبرنا أن كانت القضية كاذبة، ما له واقع فحسب الحسر العقلي لا يخلو من أن يكون من الملازمات الواقعية الأزلية التي ليست بحادثة، بل أمر أزلي له واقع وإن لم يكن من الموجودات الخارجية، فإنما له واقع أعم من الموجود الخارجي، والملازمات كلها من هذا القبيل. قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو أقوالنا في القضايا لو كان كذا لكان كذا، الملازمة بين الشيئين هذا أمر واقعي، يعني الملازمة بين تعدد الإله وفساد العالم، هذه الملازمة التي هي الميزان في صدق القضية الشرعية، ألا ما هو المعروف من أن صدق القضية الشرعية لا ينافي كذب الطرفين، لا الفساد موجود ولا تعدد الآلهة موجود، ومع ذلك هذه القضية صادقة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. العبرة في صدق القضية الشرعية بصدق الملازمة، وكذب القضية الشرعية كذب الملازمة، لا بصدق الطرفين وبكذب الطرفين. هذه الملازمة أمر واقعي وليس من الأمور الحادثة الموجودة، يعني مخلوقا خلقه الله تبارك وتعالى، بل هو أمر الأزلي الموجود، هو الذي ينقسم إلى الحادث والقديم. إذا فرضنا أن الموجود حادث فهو ممكن لا محالة، إذا فرضنا أنه قديم فهو واجب لا بد منه، وأما الملازمات فليست من الموجودات ولا يتعلق بها الجهل، بل هي أمور واقعية بهذا المعنى من الواقعية، يعني لو أخبرنا أنها كانت القضية صادقة، هذه القضية صادقة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية صادقة، وإن كانت طرفان غير متحققين في الخارج، يعني تعدد الآلهة غير متحققين في الخارج، والفساد أيضا غير متحقق في الخارج، ولكن الملازمة متحققة ولها واقعية، وإن لم تكن موجودة، يعني بمعنى أمرا، بل أمرا في مقابل المعدوم، أمرا موجودا يدخل تحت الجوهر أو العرض أو فوق الجوهر والعرض، ليس كذلك، بل أمر بل واقعي وله ثبوت في عالمه، وهذه القضية صادقة لا محالة، وكذلك بقية القضايا. نقول مثلا لو جاز اجتماع الأمر والنهي لزم اجتماع الزدين مثلا، أفرض أن هذه القضية صادقة الأمر والنهي لو اجتمعا في مورده فكان الشيء واجبا وحراما يلزمه أن يجتمع الزدان مثلا أو أن الأمر بالزدين تكليف بما لا يطاق وغير ذلك من الملازمات التي يتكلم فيها في أكثر العلوم. تارة ما له واقع يكون من هذا القبيل وهذا خارج عن دائرة الموجودات، وأخرى يكون الشيء موجودا خارجا، إذا كان موجودا خارجا في مقابل المعدوم لا يخلو أمره، إما أن يكون فوق دائرة الجوهر والأراد وهذا مختص بذات الله سبحانه، أو أنه داخل في مقولة الجوهر والأراد، يعني أمر قائم بذاته أو أمر قائم بالغيب، الأمر يسمى بالجوهر والثاني يسمى بالأراد، وجود في الموضوع أو وجود لا في الموضوع، وهذا وجود حكيمي حقيقي ويسمى بأنه مقولة، يعني تدخل تحت مقولة من المقولات، إما أن يكون جوهرا أو يكون داخلا تحت أحد الأعراض التسعة، أو لا هذا ولا ذاك، يعني ليس من الملازمات الأزلية ولا من الموجودات التكوينية التي لها ما بإضاف الخارج أو من شؤون ما له ما بإضافه شيء في الخارج، وهي الأمور الانتزاعية، يعني ما يكون مشؤون كالفوقية والتحتية ونحو ذلك. إذا فرضنا أنه لا هاجة ولا ذات فلا محالة يكون أمرا اعتباريا، يعني موجود وحمل الموجود عليه صحيح، لكن لا في الخارج بل في عالم الاعتبار. فيصح أن يقال زيد مالك لهذا الدار، القضية صادقة، أو أن فلان زوج للمرأة الفلانية، وكذلك العكس، القضية صادقة، لا بمعنى أن الزوجية من مقولة الجوهر أبي العرب، وذلك واضح، فإن الزوجية ليس لها ما بإضافة الخارج، أهل الملكية ليست لها ما بإضافة الخارج، ولذا قد تكون الملكية قائمة بالكلية، والأرض يحتاج في وجوده إلى موضوعين، ولا يمكن أن يكون الأرض الموجود خارجا قائما بالكلية بما هو كلية، فقد يكون المالك كليا كالفقير في باب الزكاة، وقد يكون المملوك كليا كما إذا باع في ذمته منا من الهندة مثلا، فالملكية لا تدخل تحت الجوهر أو الأراض، وإنما هو أمر يعتبره العقلاء أو يعتبره الشارع، يعني يعتبره من بيده الاعتبار من العرف أو الشارع، وهذا من الأمر الاعتباري، بحيث لو قطعنا النظر عن الاعتبار ولم يكن هنا من يعتبر الملكية لا يصح أن يقال إن زيدا مالك للدار أو مالك للثوب بهذا المعنى من الملكية، فإن كان للملكية معنى آخر فلذلك من الموجودات الخارجية، يعني الإحاطة الخارجية. فألا هذا أمر ما له واقع دائر بين أن يكون من الملازمات الأزلية أو يكون من الموجودات التكوينية الخارجية المنقسمة إلى الواجب والممكن، والممكن ينقسم إلى الجوهر والأراد، أو يكون من الأمور الاعتبارية بحسب الحصر العقلي ما له واقع لا يخرج عن هذه الأمور. فكيف يمكن أن نخرج أن الوزع أمر متوسط بين التكوين والتشريع، بين التكوين والتشريع الواسطة غير معقولة، إذ إن هذا الشيء إما أن لا يكون تحققه متلقفا على الاعتبار فهو أمر تكليف، أو أن تحققه يتلقف على الاعتبار فهو أمر اعتباري غير تكليف. الجمع بين نتيجين يتوقف على الاعتبار ولا يتوقف على الاعتبار هذا امر لا يوقف. ففرض الواسطه بين التكوين والتشريك امر لا يمكن تصوره. ومن الواضح الظاهر على ما نبين ايضا بعد ذلك ان الوضع ليس من الملازمات الازليه، فانه امر حادث لا محاله. لا لكان الانتقال من اللفظ الى المعنى ابديا ازليا صادلا متحققا في حق كل احد، وقد ذكرنا ان الامر ليس كذلك. فالوضع امر حادث. وليس من الجواهر والاعراض يقينا على ما نتكلم، فإن إذن يقع الكلام في حقيقة الوضع، وأن حقيقة الوضع أي شيء يعني الجهة الثالثة من الكلام. أحسن ما قيل في المقام في حقيقة الوضع ما ذكره شيخنا المحقق قدسة الروح، ذكر أن الوضع أمر خارجي يعني واقع الوضع، كما إذا وضع الإنسان شيئا على شيء، يضع الكتاب على الرف مثلا، فهذا من أمر خارجي يعني واقع الوضع، كما إذا وضع الإنسان شيئا على شيء، يضع الكتاب على الرف مثلا، فهذا من المعاني الحقيقية وله واقعية له واقع وموجود في الخارج. قد يكون الوضع بداء الانتقال إلى شيء كما هو المتعارف في البلدان أنه يوزع الألم على سطح الدار مثلا أو على الباب مثلا، وذلك للانتقال إلى أن هنا مجلس التعزية مثلا، فالألم وضع الألم هنا لأجل الانتقال إلى هذا المعنى. صاحب الدار يريد أن يفهم الناس أن عنده مجلسا للتعزية، فقد يكون إفهامه باللفظ وقد يكون إفهامه بوضع الألم على باب داره، أو أننا نرى في زماننا هذا أيضاً أنه يوزع الخشبات أو غير الخشبات شيء آخر من الحديد مثلاً، وذلك لإفهام مقدار المسافة بين البلد وبين هذا المكان، أنه مقدار فرسخين أو فرسخين أو أكثر، فبهذه العلامات وضع هذه الخشبة أو وضع الحديد للانتقال إلى أن هنا رأس الفرسخ مثلا، فهذا أمر عادي متعارف، وهذا وضع حقيقي حقيقة وضع الألم على باب النار، أو حقيقة وضع الخشبة أو الحديد على الموضع المعين لإفهام معنى خاص. وقد يكون هذا اعتباريا، الواضع يعتبر أن اللفظ موضوع على المعنى، فكأن المعنى موجود واللفظ موجود، هذا اللفظ يوزع على هذا المعنى، والغاية من هذا الوضع الاعتباري الانتقال من اللفظ إلى المعنى. فعلى ذلك لا يكون الوضع من الجواهر ولا من الأعراض، بل يكون أمرا اعتباريا والواقع هذا الاعتبار هذا الوجع الخارجي، يعني ما كان له واقع هو الوجع الخارجي، وهذا اعتبار لذلك المعنى الواضع كأنه يعتبر أن اللفظ موضوع على المعنى، وغاية هذا الاعتبار هي بعينها غاية الوجع الخارجي، الانتقال من هذا اللفظ عند استعماله وعند إطلاقه الانتقال إلى المعنى. هذا أحسن ما في ذلك المقام، ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما أن الوجع أمر اعتباري فهذا لا بأس به بمعنى، وإن كان بالمعنى الآخر على ما نبين أن الوجع ليس من الاعتبارات بمعنى، فهذا المعنى صحيح، حيث إن الوجع طرفه طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، ومن الواضح أن طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى لا يمكن أن يكون شيء قائما بهما قيام العرض بموضوعه، فإن العرض يحتاج إلى موضوع موجود في الخارج، والكلي بما هو كليون غير متعقد في الخارج، وإن كان يوجد في ذهن فرده العلقة الوضعية بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى. كلمة الإنسان مثلا، هذه الكلمة بطبيعتها ما إلغاء أي خصوصية كانت من شروعها من زيد أو أمر شروعها في الليل أو في النهار، أي خصوصية فرزنا في هذا اللفظ كلها ملغاة، هذا الطبيعي موضوع لذلك الطبيعي بمعنى. إذا لا يكون الوضع من الأعراض، حيث إن الأعراض يحتاج إلى وجود موضوع في الخارج، وموضوع هذا الأعراض هو الطبيعي، فلا يكون من الأمور الحقيقية ومن الأعراض الحقيقية. هذا المقدار يعني من حيث قيامه باللفظ طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى صحيح، إلا أنه لا يمكن أن يقال إن الوضع الذي وقع فيه النزاع، الوضع محل البحث، الوضع في محل البحث لا يمكن أن يقال إنه اعتبار لذلك الوضع الخارجي الحقيقي، وذلك من جهة أن هذا أمر دقيق لا يلتفت إليه أكثر الواضحين، فإنا نرى بالوجدان كما ذكرناه الآن أن الأفراد يزعون الألفاظ بإزاء المعاني ويفهمون مقاصدهم لتوسط هذه الألفاظ، أفهل ممكن أن يقال إن الطفل الرضيع أو بعد فهمه بقليلين يلتفت إلى الوضع الخارجي وضع شيء على شيء فيعتبر هذا، بل في اللفظ والمعنى يعتبر أن اللفظ موضوع على المعنى، هذا لا يتحقق بيقينا، بل إن الوضع موجود في الحيوانات أيضا، فنرى كثيرا من الحيوان باختلاف صوته يفهم مراده، وليس هذا إلا بالجعل والموازعة منه وبين طرفه، فهو بحسب اختلاف صوته يعلم أن هذا الصوت صوت محبة وصوت حسب، أو أن الصوت صوت غضب أو غير ذلك، شيئا ما يدرك هذا في الحيوانات ولا سيما في الهرة، فهذا أمر ظاهر. أفلا يمكن أن يقال إن الهرة تعتبر اللفظ موضوعا على المعنى، يعني الوضع الخارجي يعتبر هذا الصوت بل يعتبره موضوعا على المعنى من تلك الجهة هذا بعيد. بل ان الاطلاق اللفظي نقول اللفظ موضوع للمعنى، نفس هذا الاطلاق مناف لما افاده قدس الله نفسه، فانه بناء على ما ذكره لا بد من ان يكون اللفظ موضوعا على المعنى لا موضوعا للمعنى. وبحسب الاطلاق هكذا يقال ان اللفظ موضوع للمعنى، اللفظ موضوع والمعنى موضوع له، فالموضوع له ينقسم الى اقسام لا يقال موضوع عليه. فلو كان هذا اعتبارا للوضع الحقيقي لكان الصحيح ان يقال إن اللفظ موضوع على المعنى لا أنه موضوع للمعنى، فهذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح أن الوجع بمقولة الأعراب، الوجع موجود خارجي ومن مقولة الأعراب، ولا منافات بين أن يكون من الأعراض وأن يكون طرفه الطبيعي، وذلك من جهة أن الوضع ليس من أعراض اللفظ والمعنى، ليقال بأن الأعراض لا يقوم إلا بموضوع موجود، وللوضع فعل للواضع ومن أعراض الواضع معروفه هو الإنسان وهو الشخص، واللفظ والمعنى طرف للواضع متعلق للواضع، وكم فرق بين المتعلق والموجود. مثلا العلم من الأعراض النفسية بلا أشكال، الإرادة من الصفات النفسانية، هذه الأوصاف إنما هي قائمة بالنفس، الإنسان هو عالم، الإنسان هو مريد، الإرادة قائمة بالإنسان والعلم قائم بالإنسان، فهذا عرض معروف في الإنسان، إلا أن العلم متعلق بأمره. فيقال إن زيدان يعلم ذلك، يعلم ذلك، أو إن زيدان يريد الفعل الفلاني، الفعل الفلاني هو متعلق العلم ومتعلق الإرادة، لا أنه معروض العلم ومعروض الإرادة، ولذا نرى أن العلم يتعلق بالكلية أيضا. قد يتصدر الإنسان أمرا كليا والعلم يتعلق بهذا الكلي، فلا يمكن أن يقال إن الأرز كيف قام بالكلي، ما أنه يحتاج إلى موضوع موجود، فإن معروض العلم ليس هو الكلي بل معروضه العالم، والكلي متعلق للوضع كذلك، الوضع أمر قائم بالماضع وفعل من أفعال الماضع، فمعروضه الواضع وهو موجود، اللفظ والمعنى متعلق للوضع، يزع لفظا خاصا لمعنى مخصوص، الوضع فعل وأمر قائم بالماضع. صحيح وهذا
إن صفته مثل الصفة الأخرى التي في ذاته آخر، كلمة شبيه يفيد هذا المعنى، يعني طبيعتان متغايرتان، إلا أن إحداهما تشبه الآخر في صفة من صفاته البارزة. كلمة كاف يزيد هذا المعنى بعينه، فقولنا زيد كالأسد أو أن الوجه فلان كالقمر أو أن فلانا كالجبل وغير ذلك من التشبيهات يفرز المتكلم شيئا يشبه شيئا آخر هذا المفهوم المقيد يحمله على ذلك. والميزان ما ذكرناه الآن من أن الإبرة في صدق الكلام وكذبه إنما هي بهذه الخصوصية. فإذا فرضنا أن زيدان رجل جبان كان هذا الكلام كذبا قطعا، فلو قال إن زيدان كالأسد وفرضنا أن زيد جبان جدا وليس له شجاعة أصلا كان هذا الكلام كذبا، كما أنه لو شبه وقال إن الوجه زيد كالقمر وكان زيد قبيح المنظر جدا كان هذا الكلام كذبا. فالعبرة في الصدق والكذب إنما هي بهذه الخصوصية التي استفيدت من الحرف، لأن المتكلم في مقام بيان هذه الخصوصية.